وقوله إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص، لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء البيان، على أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص. يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيص، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. مثال الأول، قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت أكرم فلانا وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن لا أكرم سواه؟ لا، لكن يقتضي أن هناك عناية من أجلها خصصته بالذكر. أما إذا قلت وهو المثال الثاني أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم فلانا وهو من الطلبة، فهذا تخصيص، لأن الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام، وهنا ذكرته بحكم يخالف الخاص، نعم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف العام إخراج بعض أفراد العام، نعم بمثال تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم، فهو لا بد أن يكون مخالفا. أما إذا كان موافقا فإن الجمهور جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا لك. وعلى هذا فيكون بعض آثار حديث ابن عمر الذي خص بالتشهد لا يقتضي التخصيص من أفراد من بعض ألفاظه الدالة على العموم. أما الفقهاء رحمهم الله فقالوا إنه في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى، وبناء على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. كيف ذلك؟ لأن الجلسة بين سجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، في التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، في التشهد الأخير تورك وإن كان وافق التشهد الأول في قبض اليد. فهنا رحمه الله يجعل لكل جلسة صفة تميزها عن الصفة الأخرى، ولكن كما قلت لك إن اتباع السنة أولى من اتباع الرأي. نعم. أما ما يقول في هذا في هذه الجلسة فيقول مالك يقول رب اغفر لي وسكت عما سواه، اقتصر رحمه الله على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كلما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو اجبرني بدل ارزقني، وإن شاء جمع بين هذا أن مقام ذكر يعني مقام دعاء. قوله رب اغفر لي يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها أو الصغائر كلها، الصغائر والكبائر، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام. وأما ارحمني فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب. هذا إذا جمع بينهما. أما إذا فرقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى، ولهذا نظائر اللغة العربية، فالفقير والمسكين إذا ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أفرد أحدهما الآخر صار معناهما واحدا، يعني إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. وأما قول ارزقني فهو طلب الرزق، ولكن ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن أو ما يقوم به الدين؟ كلاهما يعني أن رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح. فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول ارزقني؟ مش نستحضر، يعني ما تستحضر إلا أن هي طعام وشراب ولباس، أو ما نستحضر شيئا بس نقول هذا على أنه دعاء يقال في هذا المكان. نعم، على كل حال الإنسان ينبغي له أن يعود نفسه، أن يعود نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يصل منتفعا. فإذا قال ارزقني يعني ارزقني ما به قوام البدن وما به قوام الدين. قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن، وقوام الدين بالعلم والإيمان والعمل الصالح. طيب، وعافني من أي مرض. أما إذا كان الإنسان صحيحا فالظاهر أنه يقول عافني لأنها دعاء مسنون في هذا المكان دون أن يستحضر شيئا. وإن كان مريضا بدنيا، مرضا بدنيا، استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني. أما إذا كان مريضا مرضا قلبيا، وما أكثر الأمراض القلبية، نسأل الله أن يعافينا منه، فما أدري أن أستحضر ذلك أو لا. نعم، ما أدري. على كل حال ينبغي للإنسان إذا سأل الله العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أنه يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية القلب. ولا حرج أن يقول عافني في بدني وقلبي حتى أستحضر، لأنه إن لم يقل هذا قد جبر. الإجبرني الجبر يكون من النقص، الجبر يكون من النقص. وكل إنسان ناقص مفرط، مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، يحتاج إلى جبر حتى يعود سليما بعد كسره. ولكن جبر من كسر عظم ولا منين؟ نعم، من كسر العظام البدنية ومن كسر العظام المعنوية. الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه. فهذه المعاني التي تذكر في الأدعية ينبغي الإنسان أن يستحضرها. فإن قال قائل أليس يغني عن ذلك كله أن يقول اللهم ارحمني؟ لأن الرحمة عند الإطلاق بها حصول المحبوب وزوال المكروه. فالجواب بلى، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن البسط على حسب ما جاء في السنة. وهذا البسط الذي يذكرون بعض الناس يجعلون من هذا إلى مكة أو إلى مصر أو غيره، أدعية مستوعة يمكن لها معنى أو لها معنى غير صحيح. لماذا كان المشروع فيه البسط؟ لأسباب. أولا أن الدعاء عبادة، وكلما ازددت في العبادة ازددت خيرا. ثانيا أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل. ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد في الحب، أليس كذلك؟ طيب، ثالثا أن يستحضر الإنسان ذنوبه، لأن الذنوب أنواع، الذنوب أنواع. فإذا كرر إذا زيد بالدعاء استحضر. ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره وأوله وآخره. فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكررا ولو كان مبسوطا، لأن كل مقام له مقام. قال ويسجد الثانية كالأولى، يسجدها كالأولى في القول ولا في الفعل؟ في كل شيء، في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يقال فيها من الأفعال. وسبق لنا أن الأقوال في أن أقوال الركوع هي أن يقول سبحان ربي الأعلى،
السجود السجود
اي ان اقول السجود ان يقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويدعو وكلما اكثر من الدعاء في السجود كان اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. طيب وهل يقرا القران وهو ساجد؟ لا بل قد نهي عن ذلك. نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا القران وهو راكع او ساجد اللهم الا اذا دعا بجمله من القران مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فهذا لا بد لان المقصود به الدعاء. قال ثم يركع مكبرا ماهرا على صدور قدميه يرفع من السجدة الثانية مكبرا حال من فاعل يرفع فيكون التكبير في حال الرفع ماهرا على صدور قدميه. قال في الشرح ولا يجلس للاستراحة يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه كما قال معتمدا على ركبتيه إن سهل وإن لم يسهل يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض. يقول رحمه الله ماهرا على صدور قدميه ويبدأ بالنهوض من السجود يبدأ بالجبهة والعنق ثم باليدين فيضعهما على ركبتين ثم ينهر على صدور القدمين. هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. فاستفدنا من كلامه أنه لا يجب إذا قام إلى الركعة الثانية وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. فمنهم من قال إنه لا يجلس كما ذكره المؤلف فلا يسمى الجلوس مطلقا لكن إن احتاج إليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقة النهوض كما لو كان شيخا كبيرا أو كان مريضا أو كان في ركبتيه ألم فيجلس هنا لا تعبدا ولكن لدفع المشقة. وقال بعض العلماء بل يجلس مطلقا بل يجلس مطلقا وهذان قولان متقابلان. هذا القول الثاني يقول يجلس سواء كان محتاجا للجلوس أم لم يحتج يجلس تعبدا لله عز وجل. طيب القول الثالث قول وسط وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال فقال إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس أي أنه لا يستطيع أن ينهض فيجلس وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل وتكلم عليه الشرف في الدرس القادم لأن وقت الأسئلة قد حان. بندر ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على هذا فقط والحقيقة أني نسيت أن أذكر هل يطيل هذا الركن أو لا وهو مهم إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم. نعم ولهذا الفقهاء اللي غير المؤلف قالوا يسمى تكرار ثلاثة هذه الأدعية ليس معها أن محصور فيها ليس محصورا وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لأن توقفية. لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء إذا علمنا مكان ذكر نجعله مكان ذكر لو ذا. نعم
على
هذا
الهمم
هذا
واحد نقل
السجود
ان هذه
ادعيه جامعه. نعم يعني المكان في جامعه. نعم اذا نقلها تعبدا فهذا غلط وإن نقل لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضا إذا فرغ من التشهد الأخيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. نعم، الأفضل أن يحافظ أول على ما ورد، فإذا جاب الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال يقول نعم من اللي سأل. نعم 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 نسوح نسوح نمتع. هم يقولون إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى أن المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورط وعلى الافتراش، وليس إليه إلى ذاك، يعني ما هو إلى ذاك بالقوة، لكن لا شك إن الجلوس افتراش أريح للإنسان وأكثر الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبي هذه الجلسة هو أمره، يا إما يتحمى على ركبتيه بيديه ولا يتعب بسرعة ثم قد لا يطمئن، لا سيما إذا كان ثقيلا. نعم الفقهاء الحنابلة المكروه يرون هذا من الإقعاء الذي كره الشارع. نعم إيش إيش في وردتها لا بأس بها. نعم وصح هذا عنهم. نعم نص بالنسبة للتشهد ولا بالنسبة للإشارة، هل ورد أنهم لم يشيروا بين ثلثي؟ هذا من الذكر ما يدل على ذكر العدم، فرق بين أن يقول ولم يشيروا أو لم يحرك وبين أن يسكت. نعم إيه. أما الحديث يقول أطراف القدمين، أطراف القدمين، والطرف يسقط بواحد من الأصابع، لكن الأفضل كما قال العلماء أنه يتعب كله متجه للقبلة، حتى صرح النووي رحمه الله بأنه ينبغي أن يتكي على طرف الرجل من أجل أن تستقبل الأصابع للقبلة. نعم ما خالف الشذور، شرطه أن تكون هناك مخالفة، وأما عدم الذكر فلا بد من مخالفة. لو قال وكان لا يفعل ذلك من الزيت، يجي واحد يقول كان يفعل حكمه بالشذور، وأما الزيادة فهي زيادة من ثقة تقبل. الحمد لله رب العالمين. تجديد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهرا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيده بقوله إن سهل، يعني فإن شق فعلى ما تيسر، إن شق فعلى ما تيسر. وهذا مثل الدرس الأول درسنا هذه الليلة، والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون المصلي يقوم معتمدا على ركبتيه على صدور قدميه هو مشهور من مذهب الحنابلة، وعلى هذا فلا يسن أن يجلس عند القيام إلى الثانية أو القيام إلى الرابعة، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال يجلس ولا نقول جلسة الاستراحة ولا غير استراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، كقول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة استراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة، فنشوف من المذهب كما رأيت أنها لا تسن مطلقا، فللسنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سواء كان نشيطا أو غير نشيط. وقال بعض العلماء بل يجلس، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه، أي يعتمد على الأرض ثم يقوم، قالوا هذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبين. فإذا كان مالك بن حويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في وصف قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة واجب الله. وفصل بعض العلماء في هذا وقال قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس وأنه كان يجلس، ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالا فيها كان نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة يصلي قاعدا، وكان عليه الصلاة والسلام سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته. نعم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن يستر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن حويرث قدم إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان، وأن كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنا بالإجماع. أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، أما أنها ركن فإنه قد نقل غير واحد الإجماع على أنها ليست ركن. وأيضا كل فعل ما فعل الصلاة له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة. وعليه فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيره بالراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج فليس بمشروع. وهذا القول كما ترون قول وسط، قول وسط تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم. أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول هي سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما. ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي، لكنه تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك. يبقى النظر إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو متابعة الإمام أفضل؟ والجواب على ذلك أن متابعة الإمام أفضل، متابعة الإمام أفضل، ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة، فيأتي بالتشهد زائد، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قائما قاعدا فصلوا قعودا، فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيصلي فيجلس في موضع القيام ويمي في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. فإن قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها أو لا يحصل بها تخلف عن الإمام، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع فاركع، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرا يسيرا، بل أن يبادر بالمتابعة، فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، بل يكون مبادرا بالفعل مع الإمام. وهذا هو حقيقة الائتمام، أن لا تتأخر عن إمامك وأن لا تسبقه وأن لا توافقه. فإذا كان الأمر بالعكس، بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة، والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. قد يقول أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام. قلنا إذن لم تفعل محرما لكن تركت إيش؟ سنة، وهي المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس مع الإمام، كما أنك تجلس معه في التشهد إلا جلست في محل التشهد، كل ذلك من أجل المتابعة. طيب، إذن القول الذي يترجح عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني أميل إليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها وإلا فلا يجد. أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرنا. يقول المؤلف: معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي الثانية كالأولى. يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالأولى، وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف تقديره الركعة. فإذا قال قائل: هل يجوز أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة؟ نقول نعم، وهذا كثير جدا، هذا كثير في القرآن وكلام الناس. قال الله تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السر، أي دروعا سابغات. وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي الأعمال الصالحات، وأمثالها كثير. لكن الذي يقل هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت، لأن النعت وهي الصفة هي المقصود، هو المقصود. ولهذا قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول: الثانية كالأولى ما عدا التحريم. كذلك نعم، أي كالأولى، يصليها كالأولى، يعني في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. ثم استثنى المؤلف فقال: ما عدا التحريم، أي تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأن التحريم تفتتح بها الصلاة، وقد استفتحت، بل لو أنه كبر ناول التحريم بطل الصلاة، لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة. وقول ما عدا التحريم بالنصب ولا بالجر؟ وجوبا ولا جوازا؟ هذه يجب فيها النصب لأنها مسبوقة بماء، أما لو خلت من ماء جاز الوجهان. قال: ما عدا التكبيرة، ما عدا التحريمة والاستفتاح، أيضا الاستفتاح لا يسن في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريمة، فلا يعاد مرة أخرى. فإن قال أحد من الناس: أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر، قلنا هذا بدعة، هذا من البدع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في أول الصلاة. قال: والاستفتاح يعني وما عدا الاستفتاح، نعم، والتعوذ يعني وما عدا التعوذ، يعني قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية. لماذا؟ لأن قراءة الصلاة واحدة، قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعودت لأول مرة كفى، لأن القراءة واحدة. ولهذا بناء على ذلك قالوا: لو قرأ في الركعة الأولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة الترتيب ولو كان في الركعة الثانية، لأن قراءة الصلاة واحدة. وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعين بالله عند القراءة في كل ركعة. والأمر في هذا سهل، يعني لو قيل إنه يخير لتكافؤ الأدلة
لكان له وجه، لكان له وجه. فنقول إن استعدت بالأمن الشرارتين فحسن، وإن لم تستعد اكتفاء بالأول أجزى أيضا. ثم قال والتعود وتجديد النية، تجديد النية كيف تجديد النية؟ تجديد النية يعني أنه لا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى، فإن الركعة الأولى يدخل في الصلاة بنية جديدة، فلو نوى الدخول بنية جديدة في الركعة الثانية بطلت الأولى، بطلت الأولى، لأن لازم تجديد النية في الركعة الثانية قطع النية في الركعة الأولى. طيب يقول عندي في الشرح يقول إلا إذا لم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية، وهذا استثناء جيد. إذا لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية، مثل أن يدرك الإمام راكعا، فإنه إذا أدرك الإمام راكعا سوف يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءة متى؟ في الركعة الثانية، وحينئذ يتعوذ. وهذا الذي قاله في الشرح هو مراد في دماغه. لماذا؟ لأن تعليلهم يدل عليه، حيث قال إنه تعوذ في القراءة الأولى وقراءة الصلاة قراءة واحدة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الركعة الثانية كالأولى حتى في مقدار القراءة، حتى في مقدار القراءة، لأنه لم يستثني إلا هذه المسائل الأربع، وهي إيش؟ تحريمة استبتاء والتعود وتجديد النية. فظاهره أن القراءة في الركعة الثانية كالقراءة في الركعة الأولى، ولكن الصواب خلاف ذلك، فإن القراءة في الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى كما هو صريح حديث أبي قتادة. لكن في حديث أبي سعيد ما يدل على أن الركعة الثانية كالأولى، إلا نعم إلا أنه أي حديث أبي سعيد يدل على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع، أي قراءة ما عدا الفاتحة، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، فركعة الفريضة سواء لكنها دون الأولى على النصف من الأولى. يقول ثم يجلس مفترشا، ثم إيش بعد؟ بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير وإما الأخير، إن كانت صلاة رباعية أو ثلاثية فهذا أول، وإن كانت سوى ذلك فهذا أخير. يقول ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، قوله مفترشا سبق لنا تفسيرها، وأن معنى الافتراش أن يجعل رجله اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويخرج اليمنى من الجانب الأيمن ناصبا لها، هذا الافتراش. قال المؤلف ويداه على فخذيه، الجملة يحتمل أن تكون في موضع نصب على الحال من فاعل يجلس، يعني يجلس والحال أن يديه على فخذيه، ويحتمل أنها جملة استئنافية. وعلى كل تقدير فإن معنى العبارة أنه في هذا الجلوس يجعل يديه على فخذيه، وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الركب، أفهمتم؟ لأن الفخذ حده الركبة، الركبة ليس من الفخذ، فكلام المؤلف يدل على أنك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل إلى حذاء الركبة بل على حده، لأنها لو وصلت إلى خلال الركبة خرجت عن الفخذ. وعلى هذا فلا يلقم اليسرى ركبته.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9,316.